الحمد لله مشرقي أنوار الهدى وميسر السبيل لمن اهتدى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط علما بما خفي وما بدا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، جعله في خلقه أسعد السعداء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه دائمًا أبدًا، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة السعداء، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي تأملنا لكلام الله وخطابه وآياته ووحيه وتعليمه، وصلنا إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى إشارة إلى تمجيد الإله جل جلاله وتعظيمه وإكبار أمره وشانه. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى التي هي مخصوصة به جل جلاله بمعانيها التي صارت بها موصوفة بالحسنى، وهو جمع حسنة وحسنة وحسنة فيقال فيها حسنى. ولله الأسماء الحسنى فأقيموا أمركم، فالعلاقة بالحق جل جلاله على تمجيده وتعظيمه وتعظيم صفاته وأسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سموه بها كما سمى بها نفسه، وادعوه بها اسألوه واطلبوه بهذه الأسماء الحسنى، فهي وسيلتكم إليه جل جلاله وتعالى في علاه. من أعلى وأعظم الوسائل أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، وقد ذكر لنا منها صلى الله عليه وسلم في عددها 99، يقول كما جاء في رواية البخاري ومسلم وغيرهما: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر. إن لله تعالى 99 اسما من جملة أسمائه الحسنى، فليست الأسماء الحسنى محصورة في 99. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل به هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا بدل الله حزنه وجعل مكانه فرجا ومخرجا. قالوا: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: بلى، تعلموها، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. كلمات في الدعاء لله بأسمائه، ما سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، فإذا أسماء الله منها ما أعلن تسميته تعالى بها لخلقه، ومنها ما أنزلها في كتابه. ولهذا لما سأل بعضهم سيدنا جعفر الصادق عن الأسماء الحسنى قال له: في كتاب ربك، وذكر له 99 من الكتاب العزيز في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وفيه أن الله يعلم من شاء من خلق ما شاء من أسمائه، أو علمته أحدا من خلقك، وفوق ذلك كله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلا يعلمه لا ملك ولا إنس ولا جن من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن فأسماء الله واسعة، ومنها هذه 99 التي خرج الإمام الترمذي سردها في الحديث كما جاء في روايات غيره: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخر الأسماء. وفي بعض الروايات ما لم يذكر في بعض الروايات الأخرى. هذه أسماء الله الحسنى، قد يسمى المخلوقون بشيء من هذه الأسماء فيكون على قدر مخلوقيتهم والمعنى اللائق بهم، فإذا سمي بها الله كانت من الأسماء الحسنى، هي الأسماء التي لا ابتداء لحقائقها ولا انتهاء لغاياتها. أما ما يتعلق بالخلق فإذا سمينا إنسان بعالم أو عليم فإن علمه حادث وعلمه محدود ومحصور ومتناهي وقابل للزوال بأن تزول منه آلة الحس والإدراك أو يسلط عليه النسيان إلى غير ذلك. فمهما سميناه عالما أو عليما فليس من الأسماء الحسنى، ولكنه اسم ينطلق على من أخذ نصيبا من العلم الصحيح فيقال له عالم ويقال له عليم. لكن إذا قلنا الله عالم أو قلنا الله عليم جل جلاله فالمعنى أحاط بكل شيء علما، علم أزلي أبدي سرمدي لا ينقص ولا يزول جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا بقية الصفات. قال سيدنا الكريم يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. فإذا سمينا الإنسان حفيظ فعلى قدر مرتبته في معاني هذا الحفظ، ومن أعلاهم الأنبياء مثل سيدنا يوسف فهو حفيظ في أمانته وصدقه، وحفيظ لما أتمين عليه، حفيظ لما أوتي من فهم وعلم، إني حفيظ عليم. ولكن إذا قلنا عن الحق حفيظ فالمعنى أرفع وأوسع وأجل، والاسم قديم أزلي وليس بحادث كما حدث لسيدنا يوسف عليه السلام أو غيره ممن يسمى بالحفيظ. وهكذا بقية الأسماء: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها معرفة، من أحصاها حفظا، من أحصاها تذوقا، من أحصاها تعلقا، من أحصاها تحققا. درجات في الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة، فمن جمع الدرجات كلها كان أهلا لأن يكون من أهل عليين ومن أهل الفردوس ومن أهل الدرجات العلى في الجنة، عرف هذه الأسماء وحفظها وتذوقها وتعلق بها وتخلق وتحقق. تلك الغاية في معنى الإحصاء لهذه الأسماء، من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا تعليق القلوب بأسماء الخالق الحق جل جلاله، حتى تحتل معرفتنا بالله وطلب الزيادة منها، ويحتل أيضا علاقتنا بالله حيزا واسعا في أفكارنا وأذهاننا وعقولنا ومشاريعنا بترديد الأسماء. فإن لكل اسم منها دلالة ومعنى ووجود نتيجة في العالم والوجود، فما من موجود إلا واسم الباري فيه بارز، واسم الخالق واسم الموجد، ثم اسم المصور واسم المقدر واسم العليم واسم الحكيم في كل شيء في الوجود. وما كان مبصرا فالسميع فالبصير من أسماء الله، بارز عليه أثر ذلك البصير من سائر الكائنات والمخلوقات، سواء كان بصرا في الظاهر أو بصيرة في الباطن. وكل من كان يسمع وما كان يسمع فاسم الله السميع وأثره عليه ظاهر وجلي على قدر مراتب السماع الخلقي، وكله حادث إلى بقية الأسماء. فما في الوجود إلا آثار أسماء الموجد جل جلاله. ومن هنا قيل أن أفعال الحق وهو الوجود وما فيه ظل للأسماء والصفات الإلهية، والأسماء والصفات الإلهية ظل للذات العلية، فصار حقيقة الوجود للواحد الموجود الحق المعبود البر الودود ربنا المشهود سبحانه وتعالى. في ذكرنا لأسمائه وترديدنا لها توسيع لمساحة المعرفة والمعارف ونطاق الصلة بالله والتعلق به جل جلاله وتعالى في علاه. ومن هنا كان من خير الأسماء تأثيرا إيجابيا نورانيا في ذهن الإنسان وعقله أسماء المحبوبين لديه من الأنبياء والرسل، من الملائكة المقربين، من العباد الصالحين. فهذه الأسماء خير ما ينفع إيجابا وتنويرا في باطن الإنسان. ومن هنا نعلم أن التعلق بأسماء الفجار والكفار إن كان على غير وصف الاعتبار والادكار مع البراءة منهم، فإن ترديد أسمائهم وذكرها يبعث ظلمة ويبعث كدورة ويبعث بعدا في باطن الإنسان وحجابا عن الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فمن هنا نجد أنه في الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وهو ركن من أركان الإيمان، يجب أن نعرف أسماء 25 منهم. اعتنى الحق بذكر هذه الأسماء في كتابه العزيز جل جلاله وتعالى في علاه، وفي آيات متقاربة بعد قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ذكر اسم 18 من هؤلاء الأنبياء، وذكر السبعة الباقية في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فذكر أسماء هؤلاء له أثر في تنويرنا وتطهيرنا، ولذا نقرأ أيضا في القرآن واذكر في الكتاب واذكر إبراهيم إنه كان صديق النبي، يذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. وقال أيضا في ذكر غير الأنبياء من الأولياء والصالحين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ويقول عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يقول الحق جل جلاله ففي ذكر قصصهم كما قال عن الأنبياء وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبارهم أوصافهم أسماؤهم منورة ومطهرة وتزيد الإيمان في القلوب، وهذا يعلمنا أن ننزه قلوبنا عن ولاء غير المؤمنين وعن ولاء الكفار وما يصحب ذلك من ترديد أسمائهم ومن ترديد أخبارهم إعجابا بها أو التفاتا إليها باستحسان إلى غير ذلك من مظاهر الولاء المحرم على المؤمنين. وفي ذكر الأنبياء والمرسلين والصالحين ما يبعث نور الإيمان وزيادة في اليقين، كل ذلك نعلمه مما دعينا إليه من التعرف على أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر أسماء الله ورددها في دعواته، وقرأ علينا في كتاب الله من أسماء الله سبحانه وتعالى ما سمى الله به نفسه ولله الأسماء الحسنى. ثم هناك من جملتها أسماء لا يمكن إطلاقها على غيره أصلا ولا بأي معنى، كاسمه الله وكاسم الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وبقية الأسماء التي يجوز إطلاقها على غير الله تكون إذا أطلقناها على غير الله بالمعنى اللائق بذلك المخلوق والمعنى الحادث المحصور، ولا كذلك يوصف الحق تبارك وتعالى إذا سمي أو ذكر باسم من تلك الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها جل جلاله وتعالى في علاه، فنسميه سبحانه بهذه الأسماء الحسنى إجلالا وتعظيما. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وعلى أسمائه سبحانه وتعالى الله جل جلاله، فهو أعظم الأسماء ويندرج فيه بقية الأسماء جميعها. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي ذلك أيضا رد على ما اشتبه في الفكر على بعض المشركين، وسمعوا بعض الصحابة يدعو الله ويدعو الرحمن، فقال بعضهم لبعض إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يدعون إلها واحدا، ما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إنما تدعون واحدا. وقال في الآية الأخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه إله واحد، والمراد به واحد لا كما توهم هؤلاء الذين لا يعرفوا المعنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبذا تعلم أيضا من ميزان الإيمان أن الإنسان كلما نزلت به شدة أو حلت به كربة أو احتاج إلى حاجة كم مقدار دعاء لله وكم استحضار للأسماء الحسنى ودعاء الله بالأسماء الحسنى، فهذا يحكي لنا صورة عن مستوى الإيمان ومرتبة الإيمان التي عند هذا الإنسان، وكم التجاؤه وتوسله إلى الأسباب الموضوعة، ومنها الجماعات والهيئات والحكومات والأحزاب وما إلى ذلك، ومنها بقية المادة من الأسلحة، وكم التجاء قلبه إليها وتعويله عليها، وكم التجاؤه إلى الرحمن جل جلاله ودعاؤه بالأسماء الحسنى. قال الله في نصر المؤمنين في يوم الفرقان يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فكان هذا النصر مسببا عن استغاثة الله تعالى وكثرة التضرع إليه. وبات نبينا طول ليله يدعو الله صلى الله عليه وسلم حتى من كثرته الحاهي ومواصلته الدعاء كان في يوم بدر رافعا يديه وسقط رداؤه وحمله الصديق ورده على كتفه والتزمه يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك إن ربك منجز لك ما وعدك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان كثير اللجأ والاضطرار إلى الله والدعاء والتضرع، وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وبذلك ندرك أن كثيرا من مصائب المسلمين من أسبابها قلة الدعاء، وإن الدعاء لا يتلقى البلاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. بل قال ربنا في آية أخرى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء سلاح عظيم من أسلحة المؤمنين في جلب الخيرات ودفع الآفات وبلوغ الأمنيات وتحقيق الطلبات ورد كيد أهل العداء. يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم أنتم من حيث لا تتعلقوا بهم ولا تصدقوهم ولا تتبعوهم في إلحادهم. والإلحاد الميل عن الحق، الإلحاد الخروج عن العدل، الإلحاد أن ينسب إلى الشيء ما ليس فيه، الإلحاد مجانبة الحق والهدى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه من الكافرين به ومن يصفه بما لا يليق بعزته وجلاله وبمن ينكر أو صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى كلهم ملحدون. ذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم لا تقتدوا بهم ولا تصدقوهم، ذروهم فإن كيدي من ورائهم متين يحيق بهم المكر ويسيلقون ما يعملون. ذروا الذين يلحدون في أسمائه كما قال لنبيه فذرهم وما يفترون، وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول الله لعباده المؤمنين مهما عشتم مع من يلحد في أسمائي، من ينكر وجودي ومن يتجرى علي ومن ينكر أسمائي الحسنى ومن يسميني بما ليس فيه، فلا يهولنكم ذلك ولا يستجرنكم إلى القلق ولا إلى متابعة أولئك. لكم أثبتوا على توحيدي وتعظيمي وإجلالي ومعرفتي ما تستطيعون معرفته من عظمتي بواسطة أسمائي وصفاتي وتأملكم في معانيها، قوموا بذلك واثبتوا عليه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن مدة غيهم وجحودهم واستكبارهم وكفرهم قصيرة محدودة تنتهي، والجزاء قريب سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كل من بلغته دعوة النبي محمد إلى الله وإلى الإيمان بالله فأعرض عن ذلك سيجزى ما يعمل وسيندم وسيجد النتيجة في هذا الجزاء صعبة وشديدة وشنيعة، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، أميرا أو مامورا، غنيا أو فقيرا، بأي اسم تسمى، بأي صورة ظهر في هذا الوجود، سيجزون ما كانوا يعملون. عما قريب سيذوقون الندامة الكبرى ويتجرعون المعاناة الشديدة من الكفر الذي اتصفوا به في الحياة الدنيا وغرهم عنه أي شيء في هذا الوجود. سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى جل جلاله وتعالى في علاه، فله الصفات العلى والأسماء الحسنى، فادعوه بها، نادوه بها، اطلبوه بها. وذروا الذين، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه ممن ينكر منها شيء أو يسميه بما ليس لائقا به جل جلاله، أو ينكر وجوده ويتجرأ عليه سبحانه، أو ينكر إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فغايتكم إلى محاسبة من قبلنا نحاسب بها كل مكلف وكل من بلغته الدعوة، فانظروا العاقبة، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا، وفي هذا مكث أبو لهب مدة في التعالي وفي الاغترار وفي التكبر فمات، ورآه العباس كما روى البخاري في صحيحه، رآه عمه العباس أخوه العباس، ما فعل الله بك، لم أزل بعدكم في شر، ما نلت خيرا بعدكم. فجاء الجزاء، يسيجزون ما كانوا يعملون، كذب بمحمد وبما جاء به، فما كان الجزاء، سيصل نارا ذات لهب كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه، وقال إلا أنه يخفف عني العذاب في كل اثنين وأمص يسيرا من نقرة إبهامي من الماء. بما؟ لأني فرحت في يوم الاثنين بولادة محمد، وأعتقت جاريتي ثويبة لما بشرتني بولادة محمد. هكذا روى الإمام البخاري هذه الرؤيا للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يقول الله تعالى وفي من خلقنا، أي من هذه الأمة المحمدية كما دلت الآثار، فقد قال عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن من خلقنا منكم معشر الأمة أمة، ومن من خلقنا يقول جل جلال أمة طائفة عصابة جماعة يهدون بالحق، يهدون بما علموا من الحق وانتهى إليهم من معرفة الحق وبه يعدلون، يقضون بالحق ويحكمون به. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وروى ابن أبي حاتم كما روى أيضا الثعلبي في تفسيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل، وإلى الآن لم ينزل عيسى بن مريم والطائفة موجودة وقائمة على الحق. وجاء في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأشار إلى وجود الوفرة والكثرة منهم بالشام، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى وجود رؤوس من هؤلاء في أرض الشام كما جاء في روايات عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل أصحاب محمد وآل بيته وخيار أمته هم المعنيون بكلام الله جل جلاله، وهم الطائفة الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا تخلو، يقول سيدنا علي بن أبي طالب اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة، اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جعلنا الله وإياكم منهم وأدخلنا فيهم ورزقنا متابعتهم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وبقية الطوائف على ظهر الأرض من أنواع أهل الضلال، من يهود، من نصارى، من مجوس، من هندوس، من بوذية، من ملحدين، من أصناف الكفار، وما هؤلاء والذين كذبوا بآياتنا. يقول الله تريدون أن تعرفوا خبر هؤلاء وحقيقة ما هم فيه ومستقبلهم، خذوا خبر من خالقكم وخالقهم جل جلاله. والذين كذبوا بآياتنا دلالاتنا الواضحة وقد أرسلنا بها محمدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم فكل ما وصلوا إليه وتوصلوا إليه مما سموه ثقافات أو حضارات أو قوات أو تحقيق مصالح ومطامع إلى غير ذلك داخل في الاستدراج. سنستدرجهم ننزلهم شيء فشيء ناتيهم من حيث لا يشعرون بالهوي والسقوط والهلاك. سنستدرجهم عين ما يظنون فيه منفعتهم نجعل فيه مضرتهم، عين ما يظنون فيه رفعتهم نجعل فيه خفضهم، عين ما يظنون فيه مصلحتهم نجعل فيه السوء عليهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهنا لله تعالى استدراج لا يطاق. إذا أراد أن يستدرج أحدا من عباده فيعم هذا الاستدراج أهل الكفر جميعا، كل من بلغته الدعوة فأباء الإيمان، ثم ينال نصيب من هذا الاستدراج نفس المسلمين على حسب درجاتهم فيما يستدرجون فيه من كل من لم تتم تربيته وتزكيته وتنقيته من الصفات الذميمة، فيبقى حبيس بعض الصفات الخبيثة وربما تبجح بها وهو بها مستدرج من حيث لا يعلم، ويفوته الخير الكثير بسببها، ويتعرض لعذاب في الآخرة بسببها، وتفسد كثير من أحواله في الدنيا بسببها. فهو مستدرج من حيث لا يشعر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومنهم من يظن الأمر في اعتقاد أو في حكم من المسائل على غير ما هو عليه ثم يتبجح بذلك ويعمل عليه فهو مستدرج والعياذ بالله تعالى. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أمهلهم وليكثر فسادهم، ليكثر ضلالهم، ليكثر شرهم، وتحق عليهم المثلات والعقاب الشديد والعياذ بالله تعالى. وأملي لهم إن كيدي متين قوي لا يطاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يقول الجبار الأعلى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالنتيجة محسومة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، وانصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وأعذنا من المكر والاستدراج فإنه لا يطاق كيده. اللهم فثبتنا على ما تحب، واجعلنا متصفين بما تحب، عاملين بما تحب، محبين لمن تحب ولما تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن نورت قلوبهم وطهرت جيوبهم وغفرت ذنوبهم وكشفت كروبهم وأصلحت شانهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وجعلتهم في أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.